أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في أقسام السيرة العقلائية. قلنا بأن السيرة العقلائية تنقسم بنحو أساس إلى سيرة منقحة لموضوع الحكم الشرعي، وإلى سيرة مشرعة للحكم الشرعي. والقسم الأول بينا أنها تارة تكون منقحة لموضوع حكم شرعي فقهي، وأخرى منقحة لموضوع حكم شرعي أصولي. وأشرنا إلى أن هذين القسمين يتفقان في نقطة ويختلفان في جهة أخرى. أما اتفاق هذين القسمين فإنهما يشتركان في كونهما منقحين لموضوع الحكم الشرعي. أما اختلافهما فإن المنقحة السيرة المنقحة لموضوع الحكم الشرعي الفقهي لا يشترط أن تكون معاصرة للمعصوم، أما السيرة المنقحة لموضوع الحكم الشرعي الأصولي فلا بد من افتراض معاصرتها للإمام المعصوم الظاهر. وأشرنا بالأمس أنه عندما نقول لا بد من افتراض معاصرتها لا نشترط شروطا أخرى من قبيل الإمضاء لها كما سيتضح بعد ذلك عليكم السلام، وإنما تكفي المعاصرة. هذا فيما يتعلق بالقسم الأول والقسم الثاني من السيرة العقلائية. أما القسم الثالث من السيرة العقلائية فهي السيرة العقلائية المشرعة للحكم الشرعي. طبعا هذه السيرة قد يصطلح عليها سيدنا الشهيد قدس الله نفسه بأنها سيرة متشرعية، مو سيرة المتشرعة، لا يقع خلط بين هذين الاصطلاحين. تارة يصطلح السيد الشهيد على السيرة العقلائية التي تشرع الحكم الشرعي يصطلح عليها بالسيرة المتشرعية، يعني السيرة التي تشرع الحكم الشرعي. بعبارة أخرى هي سيرة مشرعة، ومن الواضح أن السيرة المشرعة غير سيرة المتشرعة. سيرة المتشرعة يعني الفعل الخارجي الذي يصدر من المتشرعة بما هم متشرعة، أما السيرة المتشرعية هي تلك السيرة التي تشرع الحكم الشرعي. وهذه السيرة يعني السيرة المتشرعية أيضا تارة تشرع حكما شرعيا فقهيا، وأخرى تشرع حكما شرعيا أصوليا. أما السيرة التي تشرع الحكم الشرعي الفقهي فمن قبيل قاعدة اليد، ومن قبيل قاعدة الضمان، بل بعض حاول أن يستفيد من السيرة العقلائية لإثبات أمثال قاعدة التجاوز والفراغ أيضا في محلها. قالوا أن دليلها أو لا أقل واحدة من أدلتها هي السيرة العقلائية، مع أنه تلك حكم شرعي فقهي. إذن السيرة المشرعة تارة تشرع حكما شرعيا فقهيا من قبيل ما أشرنا إليه، وخصوصا في باب المعاملات، وأخرى تكون السيرة مشرعة لحكم شرعي أصولي من قبيل ما هو المعلوم أن حجية خبر الثقة مهم الدليل عليها، أو لا أقل أهم الأدلة عليها هو ماذا؟ هو السيرة العقلائية. وهكذا بالنسبة إلى حجية الظواهر، فإن أهم دليل إن لم نقل هو الدليل الوحيد عليها هو حجية ماذا؟ هو السيرة العقلائية. ومن الواضح أن حجية خبر الثقة وحجية الظواهر هي من المسائل الأصولية وليست من المسائل الفقهية. إذن القسم الثالث من السيرة العقلائية هي السيرة المشرعة، وهذه تارة تشرع حكما شرعيا فقهيا، وأخرى حكما شرعيا أصوليا. طبعا السيرة المشرعة للحكم الشرعي ليست بالضرورة تكون سيرة عقلائية. تارة هذه السيرة المشرعة للحكم الشرعي تارة تكون سيرة عقلائية، وأخرى تكون سيرة ماذا؟ سيرة المتشرعة. يعني بما هم متشرعة طبعا، يعني أن تشريع الحكم الشرعي تارة يكون من خلال السيرة العقلائية وسيرة العقلاء، وأخرى يكون من خلال ماذا؟ من خلال سيرة المتشرعة. فيما يتعلق بسيرة العقلاء المشرعة للحكم الشرعي بينا أمثلتها، أما سيرة المتشرعة التي تشرع حكما شرعي ما هو مثالها؟ من الأمثلة الواضحة لها التي ذكرها الأعلام هو أن مقتضى الأدلة الصناعية في باب صلاة الظهر من يوم الجمعة، مقتضى الروايات الواردة في المقام هو الجهر بصلاة الظهر من يوم الجمعة باعتبار روايات واضحة الدلالة على ذلك. ولكن نحن نجد أن سيرة المتشرعة في ذلك هو الإخفات في صلاة الظهر، ومن هنا تجد أن كثيرا من الأعلام رفع اليد عن ماذا؟ عن وجوب الجهر بصلاة الظهر من يوم الجمعة، بل في بعض الأحيان نجد أنهم قالوا أن الأحوط هو ماذا؟ أن الأحوط هو الإخفات للجهر، مع أننا لو كنا ومقتضى صناعة الدليل الفقهي لابد أن نقول ماذا؟ بوجوب الجهر، سواء صلى الجمعة أو صلى الظهر. لكن الفقهاء رفعوا اليد عن ذلك بأي دليل؟ بأي بيان؟ رفعوا اليد عن ذلك بدليل سيرة ماذا؟ سيرة المتشرعة. إذن إلى هنا اتضح لنا بأنه أساسا هذا القسم الثالث، سواء كان هو سيرة العقلاء أو كان سيرة المتشرعة، هذا القسم الثالث ليس هو منقح لموضوع الحكم الشرعي. إذا أمكن هذا الباب تطبقوه. ليس هو منقح لموضوع الحكم الشرعي، بل هو مشرع لنفس الحكم الشرعي، أعم من أن يكون فقهيا أو أصوليا. من هنا يطرح هذا التساؤل، وهو أن تشريع الحكم الشرعي وظيفة من؟ هل هي وظيفة العقلاء بما هم عقلاء؟ يعني هل من حق العقلاء أن يشرعوا حكما شرعيا؟ هل من حق المتشرعة بما هم متشرعة أن يشرعوا حكما شرعيا؟ الجواب واضح، وهو أنه لا يحق إلا للشارع أن يشرع حكما شرعيا. من هنا ذكروا في شرائط حجية مثل هذه السيرة المشرعة والمتشرعية لابد من توفر شرطين أساسيين. الشرط الأول أن تكون هذه السيرة منعقدة في زمان الإمام المعصوم الظاهر. هسه لماذا نقول ظاهر؟ لما سيأتي من القيد الثاني، وهو أنه لابد أن تكون هذه السيرة ممضاة بطريق من الطرق. ومن الواضح أن الإمام المعصوم غير الظاهر لا نتوقع منه موقفا شرعيا، الموقف الشرعي إنما نتوقعه من الإمام الذي يستطيع أن يتخذ ذلك الموقف الشرعي. من هنا ذكر الأعلام أن هذا القسم الثالث لابد من توفر شرطين أساسيين فيه حتى يكون مشرعا للحكم الشرعي. أولا أن يكون موجودا، أن تكون السيرة موجودة في زمان المعصوم الإمام الظاهر، وثانيا أن تكون ممضات بنحو من الأنحاء التي سيأتي الحديث عنها بعد ذلك. من هنا واقعا لابد أن يلتفت الفقيه المستنبط للحكم الشرعي أنه عندما يتكلم في السيرة يتكلم في أي نحو من أنحاء السيرة، لأنه إلى هنا اتضح لنا أن السيرة على ثلاثة أقسام، قسم منها لا يشترط أن تكون موجودة في زمان المعصوم أصلا، بل حتى لو كانت في زمان المعصوم موجودة والآن على خلافها، فهنا لابد أن نعمل على ظرف الاستناد لا على ظرف المعصوم، وهو القسم الأول. والقسم الثاني هو أن تكون موجودة فقط في زمان المعصوم كما تقدم، يعني المنقحة لموضوع الحكم الشرعي الأصولي. والقسم الثالث لا يكفي معاصرتها للمعصوم الظاهر، بل لا بد من إحراز إمضائها من ذلك الإمام المعصوم. هذه أقسام ثلاثة للسيرة. من هنا يتضح لماذا أن الفقهاء أو الأصوليين عندما يريدون الاستناد إلى هذا النوع الثالث من السيرة يصرون على إثبات ماذا؟ على إثبات معاصرتها وإثبات قدمها وإثبات أنها موجودة في زمان الإمام أو المعصوم الظاهر عليه أفضل الصلاة والسلام. إلى هنا أتصور أن الأقسام اتضحت، ولكن هنا يوجد تساؤل أساس. نتيجة طبعا مهم البحث عن السيرة ينصب على ماذا؟ ينصب على هذا القسم الثالث، وإلا القسم الأول والقسم الثاني ليس له دور إلا في تنقيح موضوع الحكم الشرعي، مهم ولكن ليست بتلك الأهمية التي نجدها في القسم الثالث من السيرة. من هنا واقعا يطرح هذا التساؤل، وهو أنه أو لا أقل لازم ما بينا أننا فقط نستطيع أن نعتمد على تلك السير والبناءات العقلائية والظواهر العقلائية التي نتجت عن ارتكازات العقلاء بما هم عقلاء، إذا كانت تلك السير معاصرة لزمن معين، وهي هذه الفترة المعروفة من صدر الإسلام إلى زمن الإمام الحادي عشر من أئمة أهل البيت، والتي لا تتجاوز تقريبا هذه الفترة أكثر من قرنين ونصف. أما ما استحدث من أنواع السير العقلائية والبناءات العقلائية من خلال تراكم الخبرة البشرية الكبيرة في مختلف المجالات القانونية والسياسية والاقتصادية والحقوق الفردية والدولية وغيرها، هذه كل هذه البناءات وكل هذه الظواهر وكل هذه المواثيق الدولية التي الآن نجدها موجودة سواء على مستوى المؤسسات الدولية كمنظمة الأمم المتحدة أو حقوق الإنسان، أو على مستوى المنظمات الإقليمية أو على مستوى المؤتمرات التي تعقد، أو على مستوى جملة من المواثيق الموجودة سواء كانت فردية أو دولية، من قبيل أنه الحقوق الموجودة في البحار، الحقوق الموجودة في المياه، الحقوق الموجودة في المعادن، الحقوق الموجودة للأفراد من قبيل حق التأليف، حق امتياز الاختراع، وعشرات بل المئات من مثل هذه الحقوق التي تبانى عليها العقلاء في مثل عصورنا. ومن الواضح أنتم تعلمون بأن ولادة ووجود مثل هذه البناءات ومثل هذه السير العقلائية ومثل هذا الاتفاق بين الأمم عليها لم يحصل بين عشية وضحاها، وإنما تحقق من خلال تراكم خبرة بشرية ضخمة على مر قرون طويلة حتى انتهينا إلى هذا الذي نجده الآن. والإنسان واقعا عندما ينظر إلى مثل هذه السير العقلائية وعندما ينظر إلى مثل هذه البناءات وما ترشح منها من مواثيق ومن قوانين، يجد أن كثيرا منها في أعلى درجات الدقة وفي أعلى درجات حفظ حقوق الإنسان الفردية والاجتماعية وحفظ حقوق الدول ونحو ذلك. إذن بناء على هذا الشرط الثاني، أو بناء على هذاك الشرط الأول، وهو أن تكون السيرة معاصرة للمعصوم، ها؟ عند ذلك لابد كل هذه البناءات العقلائية والمواثيق الدولية مرة واحدة نرميها، ماذا؟ نضرب بها عرض الجدار. خب أنتم تتصورون بأنه واقعا الفقه الذي يبني على مثل هذا التصور، يعني كل هذه المواثيق والعلاقات والحقوق الفردية والاجتماعية، لو أرادت الآن دولة من الدول أن ترمي بها عرض الجدار، واقعا أساسا تستطيع أن تعيش في مثل هذه المجتمعات أو لا تستطيع أن تعيش؟ وأساسا ما المصلحة في رد هذه؟ ليس واقعا لا يقال لنا عند ذلك إلا أنكم فقهكم فقه متحرك وقادر على الاستجابة لمتطلبات الحياة، أو أنه فقه ماذا؟ فقه ميت متحجر منجمد ليست له القدرة على الاستجابة لمتطلبات الحياة. طبعا هذه الأبحاث إنما طرحت تقريبا هذه العشرين سنة أو ثلاثين سنة الأخيرة في حوزة قم، بشكل جدي طرحت مثل هذه الأبحاث، وفي الجامعات الإيرانية طرحت بشكل قوي جدا، وهو أن البحث في السيرة العقلائية، طبعا حتى لو أردنا أن نتكلم بلغة فنية، أنه لا دليل على أنه لا بد أن تكون معاصرة ماذا؟ للمعصوم الظاهر. نعم، كل ما نحتاج إلى السيرة أن تكون منضاد، أما أن تكون معاصرة للإمام الظاهر فهذا لا دليل على هذه النكتة. إذن واقعا هذا التساؤل تساؤل أساسي ولازم واقعا يصعب الالتزام به، وهو أن السير التي تكون حجة فقط تلك السير التي كانت في عصر أولئك الذين عاصروا من؟ عاصروا الإمام المعصوم، وخصوصا وأنتم تعلمون بأن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام حتى في هذه الفترة القصيرة وهي 250 سنة، أقول عنها فترة قصيرة باعتبار أن السيرة العقلائية والظواهر العقلائية لا تنعقد بعشر سنوات وعشرين سنة جزما، هذه السير انعقادها يحتاج إلى عمر أطول من ذلك، هذا أولا. وثانيا أنه معلوم للجميع أن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام إنما عاصروا تلك السير التي كانت معاشة في المجتمع الإسلامي في ذلك الوقت، المجتمع المكي، المجتمع المدني، المجتمع الكوفي، المجتمع البغدادي بالعراق، وهالمناطق التي وجد فيها أئمة أهل البيت. أما ما وراء ذلك فبطبيعة الحال لم يكن أهل البيت سلام الله عليهم من حيث الزمان معاصرين، ولكن من حيث المكان أيضا لا يمكن استكشاف الإمضاء من مثل هذه المعاصرة الزمانية، لأنه المعاصرة المكانية غير موجودة ولا تفيدنا شيئا. فتضيق دائرة الاستفادة من السيرة العقلائية في حدود ضيقة جدا. فماذا نفعل؟ واقعا نرمي كل هذه السير العقلائية التي الآن نحن نعاصرها والتي سوف توجد يقينا ما هو أدق منها بعد ذلك، بهذا الشرط، باشتراط هذا الشرط، وهو أنه لا بد من معاصرتها، وهذه جميعا غير معاصرة، أو يوجد هناك طريق لتصحيح مثل هذه السير والبناءات العقلائية المستحدثة بعد عصر الأئمة الظاهرين عليهم أفضل الصلاة والسلام. هنا قد يدعى وهو أنه كما أشرت إليه، وهو أنه نحن لا نحتاج لحجية السيرة المشرعة للحكم الشرعي، لا نحتاج إلا إمضاء تلك السيرة، أما معاصرة تلك السيرة فنحن لا نحتاج إلى ذلك. بأي بيان؟ بهذا البيان، وهو أنه أساسا نحن لا نقبل أن الشارع عندما أمضى السيرة المعاصرة كان همه وهدفه إمضاء السيرة الشخصية المعاصرة، لا، وإنما باعتبار أن تلك السيرة المعاصرة كانت موجودة أمامه فأمضاها، وإلا هو أمضى السيرة العقلائية النوعية بنحو القضية ماذا؟ بنحو القضية الحقيقية، لا بنحو القضية الخارجية، لا بنحو القضية الشخصية، لا، ليس الأمر كذلك. الشارع بناؤه كان على ذلك، أنه في كثير من الأحيان يعتمد على هذه البناءات والارتكازات العقلائية. الشارع الذي اعتمد على تلك السير والبناءات العقلائية في مجتمع لم يكن يملك تلك التراكمات والخبرة البشرية الكبيرة، فما بالك لو كان يملك أو توجد في عصره مثل هذه التراكمات والخبرة البشرية التي توجد في زماننا، كان أيضا ماذا يفعل؟ كان يمضي هذه السير والبناءات العقلائية أيضا. ومن هنا فكثير من هذه البناءات اللي الآن موجودة في المجتمع الدولي، سواء كانت على مستوى الحقوق الفردية من قبيل حق التأليف، أو من قبيل حق الاختراع أو إلى غير ذلك، أو الحقوق الإنسانية، حقوق الإنسان وميثاق حقوق الإنسان، كثير من بنودها أيضا الآن تبانى عليها جميع عقلاء البشر، لا أنه تبانت عليها أمة دون أخرى. وهكذا فيما يرتبط بالحقوق الدولية التي توجد للمجتمعات وللدول من قبيل الحقوق الموجودة للمياه، أو الحقوق الموجودة للأجواء، أو الحقوق الموجودة لغير ذلك. لذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يشير إلى هذه القضية في المجلد الرابع من تقرير السيد الهاشمي صفحة 237 هكذا يقول: وقد يقال، هذا هو الطريق الأول لتصحيح هذه السير العقلائية المستحدثة، يقول: وقد يقال إن الشارع قد أمضى السير العقلائية المعاصرة له لا بوصفها الشخصي، لا بعنوان قضية شخصية في الخارج، بل بوصفها النوعي العقلائي. يعني لماذا أمضى هذه للحيثية التعليلية لها، وهي أنها صدرت ماذا؟ صدرت من العقلاء، ليس قضية تعبدية، وإنما هي قضية ماذا؟ قضية عقلائية. كثير من الأمور أمضاها للعقلاء. لماذا؟ إذا كنا في مجتمع من حيث الخبرة البشرية وتراكم الخبرة البشرية أقل مستوى من مجتمعاتنا ومن البشر في عصورنا، الشارع يمضي، فما باله لا يمضي ماذا؟ هذه السير العقلائية المعاصرة لنا، بل بوصفها النوعي العقلائي، بمعنى أنه يفهم من عدم تصدي الشارع لبيان أحكام وتأسيس تشريعات في أبواب متعددة من الحياة، مما للعقلاء شأن فيه أنه قد تركها لمن؟ قد تركها إليهم، وحول على ارتكازاتهم، فيكون هذا إمضاء إجماليا لما ينعقد عليه بناؤهم، إلا ما ثبت جزئيا عدم متابعة الشارع لهم فيه وردعهم عن. إذن الأصل في السيرة العقلائية، سواء كانت معاصرة أو كانت مستحدثة، الأصل ماذا؟ أنه ممضات من قبل الشارع، إلا ما ثبت ماذا؟ ما ثبت عنه الرادع. خصوصا، التفتوا جيدا، خصوصا نحن عندما نأتي إلى أبواب واسعة في الأحكام الفقهية الإسلامية، لا نجد أن الإسلام تكلم فيها في تفاصيل واسعة. يعني أنت عندما تأتي إلى باب العبادات، تجد أن الشارع اعتنى بمسألة العبادات، واجبات ومحرمات ومستحبات ومكروهات، في أدق التفاصيل التي لا يمكن أن تخطر على ذهن إنسان. ولكن عندما نأتي إلى مسألة الحكم في الإسلام، وأن الإسلام لابد فيه ماذا؟ من حاكم ومن حكومة، وكما يعتقد جملة من فقهائنا في عصر الغيبة هذا، مولانا لا يوجد عندنا دليل على ذلك إلا مثلا قد جعلته عليكم حاكمة، رواية، هذه الرواية بشق الأنفس، إما يمكن تصحيح سندها وإما ماذا؟ وإما لا يمكن. واقعا ماذا نريد أن نقول؟ نريد أن نقول الإسلام الذي يريد أن يقول، عندما تريد أن تدخل إلى بيت الخلوة تقدم الرجل اليسرى أو الرجل اليمنى، وعندما تريد أن تخرج تقدم أي رجل، هذا عندما يأتي إلى الحكم يتكلم فقط فد رواية مولانا، وذيك الرواية مو معلوم أولها من آخرها. مثلا مسألة الولاية اللي أنت الآن تعرفونها أنتم، مسألة ولاية الفقيه، واقعا أنتم تجدون جملة من الأعلام عندما لم يجدوا جاءوا حاولوا جمع القرائن حتى يثبتوا ماذا؟ الولاية في زمن الغيبة. وهكذا في مسائل مرتبطة بالحقوق الدولية واقعا. يعني الإسلام ما كان يعلم بأنه في النتيجة هذه الأمة وهذا المجتمع وهؤلاء الناس سيصل في الزمان إلى مليار وإلى مليار ونصف مسلم. كيف نظم علاقاتهم؟ كيف نظم دولهم؟ أنت لا تجد أي أثر في هذا في الروايات. إن قلت القواعد العامة كان يمكن أن يكتفي في العبادات أيضا بالقواعد العامة، لماذا فصل الكلام؟ لعله يحاول البعض، ما أريد أفصل الكلام، وإلا كلماتهم في هذا الإنسان عندما يطالعها إما ينتهي إلى أنه نقبل نظرية أن الإسلام ليس له رأي في هذه المجالات، يعني لا حكم في الإسلام. الإسلام لا توجد عنده نظرية حكم، الإسلام لا توجد عنده نظرية إعلامية، الإسلام لا توجد عنده نظرية تربوية، الإسلام لا توجد عنده نظرية اقتصادية، لا توجد. لأنه أنت إذا تدعي أنه توجد عنده نظرية إعلامية، أعطونا ماذا يوجد عندكم؟ كل الذي عندكم إشارات وأمور عامة وقواعد عامة، هذه لا تكفي لإنشائي ولخلقي نظرية في هذا المجال. إما أن ترفعوا اليد وتقولوا أن الإسلام أنه صالح لكل زمان ومكان، وما من صغيرة ولا كبيرة إلا ولها حكم وقد بين في الشريعة، ترفعوا اليد عن هذه القاعدة كما حاول بعض أن يرفع يده، قال نحن لا ندعي ذلك. طبعا أقصد من المحدثين، ها طبعا من أقول المحدثين مو مقصودي بالضرورة الأفندية، ها مقصودي الأعام مولانا من الأفندية والمعممين كلاهما، يعني الآن موجود في خصوصا في إيران كلتا الطبقتين، يعني من أبناء الحوزة ومن أبناء الجامعة، والآن ما أريد أذكر الأسماء وإلا كتبوا كتب كثيرة في هذا المجال، ولعل بعضهم من خلال نظرياته أو بسبب نظرياته اعتقل لسنوات أيضا في هذه البلاد لأنه قال ما لا ترتضيه الحوزة أو المؤسسة الرسمية في الحوزة. إما أن ترفعوا اليد أنه أساسا قولكم حتى أرش الخدش، لا ليس الأمر كذلك، خصوصا بعد أن دخلنا التحدي الكبير وهو وجود دولة تريد أن تقيم الإسلام أو تقيم الدولة على أسس إسلامية. وإما أن تقولوا يوجد، إذا كان يوجد أين؟ هنا هؤلاء ادعاؤهم أنه ما كان بالإمكان بيانه النبي الأكرم وأئمة أهل البيت بينوه ماذا؟ للأمة. وما لم يبينوه أمضوا إمضاء عاما. لماذا يتبانى عليه ماذا؟ يتبانى عليه العقلاء ويشخصون من مصالح ومفاسد في مثل هذه المسائل. ما أدري واضح هذا المبنى؟ هذا المبنى طبعا إذا تم سوف ينفتح لنا واقع باب جديد يتأسس منه فقه جديد أصلا. لماذا؟ لأنه كثير من هذه البناءات والسير العقلائية سوف تكون منضات، وإذا كانت منضات سوف تكون منشأ لاستنباط أحكام شرعية، كما كانت السير العقلائية المعاصرة لعصر المعصوم سببا لاستكشاف حجية خبر الثقة وحجية الظواهر وحجية كثير من القواعد في باب المعاملات من قبيل اليد ومن قبيل الضمان ومن قبيل تجاوز فلو الفراق كما ذكر البعض، وعشرات القواعد أيضا في هذا الزمان أيضا هناك أحكام شرعية كما أشرنا مرارا من قبيل حق التأليف. أنتم تعلمون أنه الآن مسألة حق التأليف من الحقوق الأساسية الآن التي تحترمها الدول وينبغي عليها احترامها للمؤلفين. مسألة ضبط أو تثبيت حق امتياز الابتكار والاختراع، هذه من الأسس الأساسية التي الآن على أساسها تنظم العلاقات الداخلية والخارجية. مسألة العلاقات التي تنظم الدول بعضها مع بعض في حالة السلم، في حالة الحرب، في حالة حالات أخرى، هذه كلها قواعد دولية، وعلى أساسها مولانا تجدون الآن على أساس هذه القواعد الدولية تقام الحروب في هذه في هذا العالم الآن، دول تحتل ودول تسقط بسبب ماذا؟ هذه القواعد التي أسست. فيلزم منها تأسيس ماذا؟ تأسيس فقه جديد من أوسع أبوابه. ولا بعد بلي لا قلت ليس فقط معاملات، أقول الآن هاي أمثلة، ده أقول حق التأليف باب المعاملات، نعم في باب المعاملات بالمعنى، نعم نعم أحسنت في باب، أما علاقات الدول بعضها مع بعض هذا مو باب المعاملات. هذه المياه تقسيمها، البحار تقسيمها، الأجواء الآن أي مقدار مملوك لذلك القطر وأي مقدار ليس مملوكا له. غدا مولانا عندما إن شاء الله عندما الدول الإسلامية تستطيع أن تصل إلى الكواكب الأخرى والنجوم الأخرى كما الآن وصلوا، والآن أكو اتفاقات مولانا بين الدول الكبيرة في تقسيم مناطق النفوذ. واقعا هذه الإسلام له رأي أو ليس له رأي، إما تقول لا أوكل هذا إلى الناس لينظموا أنفسهم بأنفسهم، إذن دعوة أن الإسلام حتى أرش الخدش وحتى كذا هذه الدعوة تنازلوا عنها، وإما إذا قلتم أنه لا في هذم عنده إما أن يبين وإما أن يوكل إلى ماذا؟ يوكل إلى الخبرة البشرية وإلى التباني العقلائي والبناءات العقلائية. لا 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 أساسا لم تكن كثير من هذني، يعني هذني إذا كنا نحتمل وجودها في عصر المعصوم بطريق من الطرق كنا نصححها من قبيل أصالة عدم النقل وأصالة الثبات وكذا، أما نجزم أن بعضها كانت موجودة أو غير موجودة، نجزم بأنها غير موجودة بعد لا معنى للاستصحاب. الاستصحاب القهقرائي إنما يتم في مكان الآن توجد ونشك أنها كانت في عصر المعصوم أو غير موجودة، أما إذا قطعنا بعدم وجودها فلا معنى لذلك. أساسا هذه العلاقات التي بني عليها الحقوق الآن، يعني الحقوق الدولية، العلاقات أو القوانين التي تنظم العلاقات الدولية، يا إخوان قلت لكم الآن ما أريد البحث يخرج عن وضع الطبيعي وإن كان يظهر دننجر إلى الآن. واحدا من أهم المعوقات ومن أهم المشاكل التي تواجه الجمهورية الإسلامية الآن مسألة ميثاق حقوق الإنسان الذي طرح في الأمم المتحدة وإيران وقعت عليه، وكثير من بنود هذه الحقوق تنسجم مع فقهنا أو لا تنسجم مع فقهنا، لا تنسجم. وماذا نفعل؟ إما أن لا توقع فتكون معزولا عن الوضع ماذا؟ عن الوضع الدولي، فتستطيع أن تؤثر أو لا تستطيع. مو فقط لا تستطيع أن تؤثر، اطمئن أبسط طريق لحجز دولة وللقضاء عليها هي ماذا؟ هو إخراجها من المجتمع الدولي. وإما توقع فلا بد أن تلتزم. ماذا يقول الإسلام في هذه؟ لا بد أنه له نظرية، مهمتي أنا قضايا نحلها بالعنوان الثانوي. شيخنا إذا القضايا يريد نحلها بالعنوان الثانوي، الصين لم تحل قضاياها بالعنوان الثانوي. يجلس علماء، يجلس قادتها سياسيون واقتصاديون، يجدون ما هو المصلحة فيفعلون. ما هي النظرية الإسلامية؟ بين لي العنوان الأول في هذا ما هو، وإلا العنوان الثانوي ملاذق لا يحتاج إلى مؤونة. لا ما اختلفنا، وتريد تبني هذا تكلمنا فيه مرارا، وتريد أن تبني كل حياتنا على العنوان الثانوي. إذن العنوان الأولي بعد له قيمة أو ليس له قيمة؟ إذا صار بنائك 90% من حياتك الاقتصادية والأمنية والسياسية وعلاقات حقوق الإنسان والفردية والاجتماعية تبنيها على ماذا؟ على العنوان الثانوي. تبقى 5% 10% اللي هي الفرديات تبنيها على ماذا؟ على العنوان الأولي. هذا معناه ما هو؟ معناه بضرس قاطع وواضح أن الإسلام بالعنوان الأولي له القدرة على إدارة الحياة أو ليس له القدرة؟ وليست له القدرة. أقول لو إذن له القدرة في ظرف وليست له القدرة في زمن آخر. أنت أخر أقول أنت أول تعال انظر إلى الدعوة مالتك، دعواك أنه صالح لكل زمان ومكان وفي أي شرائط وكذا، الإسلام له نظريته، هذا دعوة. مرة أنت ما تدعي هذه الدعوة ما عندي مشكلة معك، مرة تدعي لي أنا، يعني بعبارة أخرى الآن لو يعطى لك العالم يقال لك، يقال للإسلاميين وللذين يقولون بدولة إسلامية، يقال لهم أيها الإسلاميون هذا هو العالم بأيديكم. والله ما يحتاج العالم يعطونا، هذا العراق بأيديكم، شوف خف السماء تقدرون تبنوا أنتوا لو ما تقدرون تبنوا. مولانا أخو أعطونا دورة أخرى 25 سنة، الآن ندري شنو وضعنا إحنا. إذن تعالوا مولانا، ما أريد أدخل أخرج كثير. إذن الآن دعوة، هذه الدعوة موجودة هسه، أنا ما أريد أصححها الآن، أناقش، ولكن أريد أبين بأنه هؤلاء الآن بدأوا يطرحون مثل هذه الأطروحات ويحاولون أن يدخلوا عنصر الزمان والمكان في عملية استنباط الحكم الشرعي. واحدة من أهم أركان نظرية الزمان والمكان في استنباط الحكم الشرعي هذه النظرية، واضح أن الزمان والمكان هذا الفقه الحي، الفقه المتجدد، وبالاصطلاح الفارسي فقه بويا، هذا الفقه المتجدد. يقولون بأنه لابد أن نقبل أنه كثير من هذه السير العقلائية إنما تكون قائمة على هذا الأساس. أنتوا شنو كان مطلبكم؟ أنا ضاع منكم. هذه واحدة من الطرق، جيد جدا، هذا واحدة من الطرق. الآن لعله من خلال الحديث سوف يأتي ويتضح بأنه أساسا، ولكنه واقعا إن شاء الله سيتضح. والآن لأنه إحنا مو بحثنا فقه وإنما بحثنا علم أصول، هذا هو المانع الذي لم نقرأ الفقه، وهذا كان، وهو أنه في كثير من الأحيان أنت تريد أن ترجع كل ما استحدث إلى أنه تجعله من تطبيقات ماذا؟ واقعا ليست إلا تحميل وتكلف ومؤونة. ملا بعضها بل ممكن، أنا معك، بعضها ممكن أنه نرجعها بعنوان تطبيقات ومصاديق ماذا للارتكازات السابقة، لكن بعضها أساسا لا علاقة لها، مستحدثة بكامل أبعادها، إلا أنك تريد أن تتكلف باعتبار أنك تريد كما تفضل الشيخ أنه نريد أن نشرعنها، المهم نريد أن نصحها بطريق من الطرق ولو بلوع عنقها. مولانا ما عندنا مشكلة. الكلام أنه أساسا بعض العقود المستحدثة، الآن أنتم تعلمون الآن كثير من العقود المستحدثة، هذا يأتي في باب العقود المستحدثة، هل بالضرورة لابد من إرجاعها إلى عقود وردت في الشريعة، أو يمكن أنه ماذا يوجد ماذا عقد جديد بشرائط جديدة لا تحلل حراما ولا تحلل، لا تحلل حراما ولا تحرم حلالا، عقد جديد بشرائط جديدة إذا تبانى عليه العقلاء، ما المحذور في ذلك؟ يعني بعبارة أخرى، فقط أنتوا فكروا لي، أن الوقت انتهى، فكروا لي في هذا الشرط واقعا، أو في هذه الصورة. الإمام سلام الله عليه، الإمام الصادق الباقر، هذه المجموعة من أئمة سلام الله عليه في 2.5 قرن، عشرات الظواهر والبناءات العقلائية كانوا معاصرين لها، ماذا فعلوا لها؟ ها؟ أمضوها وأسسوا عليها أحكام شرعية فقهية وأصولية. واقعا لو تتصورون أن الإمام الحجة سلام الله عليه في هذه فترة 1150 سنة لو كان إماما ظاهرا أصلا ولا كان يؤيد ولا واحدة من هذه، كلها كان يرفضها، أو عشرات من هذه السير كان أيضا يؤيدها، ماذا تقول؟ بالضرورة نجزم أنه كثير من هذه كان يرى بأنها أمور ماذا؟ أمور عقلائية ضرورية قائمة على أسس مصالح لحفظ المجتمع ولحفظ بناء المجتمعات وحقوق الناس، وبعضها أيضا في زماننا أيضا لم يؤيد الجميع، كما قبل البعض رفض ماذا؟ بعضا آخر. في زماننا أيضا كان يقبل كثيرا من هذه ويرفض ماذا؟ ويرفض. أساسا في أمور تعبدية أهل البيت أيضا فعلوا ذلك في مقام إبراهيم الذي تصرف في مكانه عندما وجدوا خب جيد، هذا باعتبار أنه يوجد سعة وكذا، أهل البيت سلام الله عليه أمضوا هذا الفعل أو لم يمضي هذا الفعل، مع أنه صدر ممن يحق له ذلك أو ممن لا يحق له ذلك. إذن هذه القضية واقعا تفتح لنا بابا أن نجد طريقا لا أقل بنحو الموجبة الجزئية نصحح جملة من هذه البناءات والسير العقلائية. فكروا في هذه المسألة لأنه مسألة عملية ومفيدة ومهمة في هذا المجال، والحمد لله رب العالمين.